الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لقد ظهر لنا من عجائب هذا الزمان عجائب متعددة، ومن ضمنها ما أصبح يتردد على ألسنة الكثيرين: رياضة المرأة، المرأة التي حفظها الإسلام وجعلها جوهرة مصونة وبنى أمرها على الحفظ والصيانة والستر، المرأة التي كرمها الإسلام ورفع شأنها وأبعدها عن النظرات المريبة وأبعدها عن كل ما يخدش كرامتها وحياءها، هذه المرأة، يأتي أناس في هذا الزمان، زمان الفتن، زمان الاستيراد من الغرب، زمان تنفيذ مخططات المغضوب عليهم والضالين في ديار المسلمين، زمان تبني بعض المسلمين لهذه المستوردات، وآخرها ما قررته مؤسسة ران، هذه المؤسسة البحثية الأمريكية التي تخطط للسياسة الأمريكية في مواجهة الإسلام ومحاربته. ومن ضمن ذلك إعلان والتركيز والإثارة والنشر والإكثار من الزوبعة حول ما يسمى بحقوق المرأة. ومن ضمن هذه الحقوق التي يزعمونها أن المرأة لا بد أن تتمتع بحق الرياضة تماما كشأن الرجال، أمور ما كنا نسمع بها ولا كنا نعهدها، ولا كان المسلمون تخطر لهم على بال. إن حضارتنا أيها المسلمون عمرها بالنسبة للدين الخاتم، دين محمد عليه الصلاة والسلام، عمرها 14 قرنا. هذه الحضارة لم يعرف لها العالم مثيلا حتى باعتراف اليهود والنصارى أنفسهم. إنهم يعلمون أنهم ما أخذوا التقدم المادي إلا عن المسلمين، سواء في الأندلس أم في بلاد الخلافة العثمانية التي كادت أن تستولي على ما يقرب من نصف أوروبا إنهم يعترفون بأنهم تلقوا عنا علوما دنيوية كثيرة، وكان لها دور في تقدمهم المدني المادي. إن هذه الحضارة العريقة الأصيلة الإسلامية ما عرفت شيئا من هذه الترهات، لا عرفت الاختلاط، ولا عرفت مسألة توظيف المرأة مع الرجل، ولا عرفت مسألة دراسة المرأة مع الرجل، ولا عرفت ما يسمى اليوم كذبا وزورا بحقوق المرأة، لأن المرأة كانت تأخذ حقوقها تلقائيا دون أن تحتاج إلى هذه الشعارات وإلى هذه الأباطيل. يزعمون أنهم ينادون بحقوق المرأة، وهم الذين يجعلونها تشتغل كل يوم ما لا يقل عن 8 ساعات. دمروها، حطموها حتى صارت تشتغل فراشة وكناسة، ويقولون حقوق المرأة، وصورت ديكورا في المعارض، في محلات التجارة، في الفنادق، في الضيافة على الطائرات، في المطاعم، صارت ألعوبة ممتهنة، ويقولون حقوق المرأة، حيوانات ينادون بحقوق المرأة. أيها المسلمون، وطرأ علينا في ديار الإسلام من يتبنى هذه الترهات ويتبنى هذه الأباطيل، وكأنه يتهم الإسلام، وكأنه يتهم الدين الذي جاء من لدن حكيم حميد، وكأنه يقول بأننا لم نعرف هذه الشعارات إلا في هذا العصر، فكأن هؤلاء المغضوب عليهم والضالين كأنهم تداركونا، وكنا من قبلهم في غياهب الظلمات. هكذا يصورون الوضع، ينادون برياضة المرأة، أن تتدرب المرأة على الرياضة، على كرة القدم، على التنس، على السباحة، على الجري، إلى آخر ما هنالك. هكذا أيها المسلمون يريدون الفساد، يريدون الفتنة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أمر الله تبارك وتعالى نساء النبي وهن أشرف نساء على الإطلاق، أمرهن بالقرار في البيوت، قال تعالى: وقرن في بيوتكن لا يتطرق إليهن شك، ولا كذلك إلى الصحابة شك. ومع ذلك حسما لمادة الفتنة أمرن بالبقاء في البيوت، لا يخرجن إلا للحاجة. هل من الحاجة الرياضة أيها المسلمون للمرأة؟ المرأة تحتاج إلى الرياضة، وفي كل شهر تأتيها العادة الشهرية، كيف تصنع إذا مارست الرياضة وأصابها النزف وأصيبت بفقر الدم، ثم هي معرضة للوحاب، كيف تصنع إذا نزل بها الوحاب، تذهب للرياضة حتى تسقط، كيف تصنع أثناء الحمل، كيف تصنع أثناء الولادة والنفاس، ثم بعد ذلك أثناء الإرضاع. حيوانات أيها المسلمون لا يعقلون، همهم أن تخرج المرأة لكي تكون في المتناول قريبة منهم حتى يقضوا شهواتهم، ولا يهمهم شأن المرأة ولا ظروفها. وقرن في بيوتكن، وقال كذلك سبحانه لنساء النبي: وإذا سألتموهن متاعا، أي حاجة من الحاجات، فاسألوهن من وراء حجاب. هذا عند الحاجة المشروعة. هؤلاء عندما يدعون المرأة للرياضة ماذا يريدون؟ يريدون أن تسلط عليها وسائل الإعلام، الكاميرات، حتى يشاهدها الرجال، وليس على مستوى ميدان، وإنما على مستوى القنوات الفضائية. المرأة التي منعت حتى في العبادة من الاختلاط بالرجال، مع أن الرجال والنساء أثناء العبادة مرتبطون بالخالق العظيم سبحانه، ومع ذلك شدا للذريعة ومنعا للفتنة أمرت النساء في الصلاة أن يكن خلف الرجال، حتى إن الصف الأول من صفوف النساء في الصلاة يصفه الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في مسلم بأنه شر صفوف النساء. لماذا؟ لأنه أقرب إلى الرجال. ويصف عليه الصلاة والسلام آخر صفوف النساء في الصلاة بأنه خير الصفوف لأنه أبعد عن الرجال. والحديث في مسلم، في صحيح مسلم، لكن نقول هذا الكلام لمن؟ للذي يؤمن بالبخاري ومسلم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما من لا يؤمن بهذه الأحاديث فإنه لا ينفع معه هذا الكلام. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وأحمد والحاكم، وهو حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: وبيوتهن خير لهن، أي خير لهن في الصلاة، لو بقيت في بيتها وصلت فهذا أفضل لها من حيث الأجر، خير لها حتى من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه الصلاة بألف صلاة، خير لها حتى من المسجد الحرام الذي فيه الصلاة بمئة ألف صلاة. لو كانت امرأة مكية وصلت في بيتها فصلاتها في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد الحرام، ولا تمنع من الخروج ما دامت تخرج للصلاة محتشمة محتجبة، لا تمنع، من باب أن المرأة تغير الجو حتى لا يحصل عندها اكتئاب، لا تمنع من ذلك. لا تمنع مساجد إماء الله مساجد الله، ولكنه قال بعد ذلك ترغيبا لهن: وبيوتهن خير لهن. هذا في الصلاة أيها المسلمون. في الحج يقول عطاء رحمه الله، وهو من علماء التابعين، يقول: كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، حجرة أو حجرة أو حجزة، كلها بمعنى واحد، أي محتجرة عنهم، منعزلة عنهم، لا تختلط بهم، مع أن الحج عبادة والناس مشغولون فيه أثناء الطواف، مشغولون بالدعاء وبذكر الله جل وعلا، ولكن شدا للذريعة لا بد أن تكون المرأة منفصلة لا تحتك بالرجال حتى في عبادة الحج. في الطريق أيها المسلمون عندما تخرج المرأة لا يجوز لها أن تتوسط الطريق حتى لا تختلط بالرجال. خرج النساء من المسجد ذات مرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فاختلط الرجال بالنساء في الطريق، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: استأخرنا، يأمر النساء بالتأخر، استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، يعني أن تشرن وسط الطريق، ليس لكن ذلك، فصارت المرأة بعد ذلك تذهب إلى حافة الطريق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكن بحافات الطريق حتى إن إحداهن ليلصق ثوبها بالجدار من شدة ابتعادها عن الرجال. هكذا كان الحياء عند نساء السلف الصالح الذين لا خير لنا ولا نجاة لنا إلا باتباعهم، لأن الله يقول والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. المرأة أيها المسلمون التي يقول عنها الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، هكذا ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، وهو حديث صحيح كما قال الألباني. المرأة عورة، أمرها مبني على الستر، ولذلك أمرت بالحجاب، لا يجوز للرجال الأجانب أن ينظروا إليها. أليس الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويأمرهن كذلك أن يغضضن أبصارهن عن الرجال، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فصل بين الرجال والنساء. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا أمر بالحجاب، أن تلبس المرأة الجلباب، ألا تبرز مفاتنها للرجال. هذا هو إسلامنا أيها المسلمون. لا تصدقوا الذين يحاولون أن يصنعوا خلطة بين الإسلام ومستوردات المغضوب عليهم والضالين. هذه الخلطة هي خلط للعسل بالنجاسة. من منكم يحب أن يتناول العسل إذا اختلط بالنجاسة؟ لا يخلط دين الله وشريعته بما جاء من هؤلاء الضالين، من هؤلاء المنحرفين، من هؤلاء الذين غضب الله عليهم ولعنهم. هؤلاء يصبحون في الظلمات، فماذا عسانا أن نستفيد منهم؟ أن نستفيد منهم ظلمات؟ نحن مأمورون أيها المسلمون أن نقدم لهم ما عندنا من نور، ما عندنا من كلام الله وكلام رسول الله. ديننا أمر بالفصل بين الرجال والنساء، وأمرهن بالحجاب، واعتبر المرأة عورة أمام الرجال الأجانب. فهل يليق بعد هذا أن تجلس الشابة مع الشباب في غرفة الدراسة معا وأن تكون متبرجة، أن تتوظف المرأة في وسط الرجال وأن ينظر إليها الرجال بالعيون الجائعة؟ هل يصح بعد ذلك أن تذهب المرأة إلى النوادي لكي تتدرب؟ ما معنى أن تتدرب؟ معناها أن تقلع ثيابها وحجابها، هذا إذا كانت محجبة، وأن تلبس ثياب الرياضة التي تليق بالرياضة والتدريب. هل تعلمون أن مجرد وضعها لثيابها أن هذا منكر؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد وغيرهما، أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام هتكت الستر. لا يجوز لها أن تخلع ثيابها خارج بيت زوجها أو خارج بيت أهلها. ومنها هنا منعت المرأة أن تذهب إلى الحمامات العامة، حتى لو كانت هذه الحمامات خاصة بالنساء فهي ممنوعة من ذلك، سدا للذرائع ومنعا للفتن، لأنه ربما يحصل في رأس المدة أو بنسبة ضئيلة أن يطلع رجل على النساء وعلى عوراتهن في هذه الحمامات. فمنعا للفتنة وسدا للذريعة منعت النساء بالكلية من أن يذهبن إلى الحمامات العامة، من أن يضعن ثيابهن في غير بيوت أهليهن وأزواجهن. فكيف إذا ذهبت إلى نادي الرياضة؟ أليست ستخلع ثيابها؟ يا أيها المسلمون، يا أيها المؤمنون، اتقوا الله وامنعوا عن عقولكم وأذهانكم وأفكاركم هذه المستوردات التي يروج لها صباح مساء عبر وسائل الإعلام، بل وبطرق متعددة متنوعة بإغراءات كثيرة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، أمر المرأة مبنيا على الستر وعلى البعد عن الرجال إلا عن المحارم والأزواج. إذا كان الإسلام منع المرأة أن تضرب برجلها لئلا تفتن الرجال، قال الله سبحانه: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فكيف عندما تمارس التدريبات كم من الفتن تحصل، سواء للرجال المدربين أو للرجال الناظرين في النادي أو في الميدان أو عبر القنوات الفضائية. إنها فتن متسلسلة وفتن تعم الملايين. إن أعداءنا أيها المسلمون لا يريدون لنا الخير، والله إن استجبنا لهم ونفذنا مستورداتهم وأطعناهم إنهم سوف ينقلوننا من مربع النجاة إلى مربع الهلاك. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ينتهي الأمر إلى هذه النتيجة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. أيها المسلمون، كل إنسان منا له أخوات وله بنات وله زوجة أو زوجات وله قريبات، فكل إنسان مسؤول عن رعيته، لا يجوز السكوت. يجب أن يحرص كل ولي أسرة على نسائه وأن يبعدهن كل البعد عن الاختلاط، عن مقاربة الرجال الأجانب على أي نحو كان. إذا كان ممنوعا الاختلاط في العبادة، فما بالكم بغير العبادة؟ أيها المسلمون، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ومثل هذه المنكرات التي صارت مستعلنة في ديارنا، في ديار المسلمين، يجب علينا أن ننهى عنها بقدر ما نستطيع، وأن ننصح وأن نذكر. ولا سيما فإن واجب الدعاء ولا سيما الدعاء فإن واجبهم عظيم. وبدلا من أن يشغلوا أنفسهم بحاجات البطون وبالقضايا الاقتصادية وما شابه ذلك، ولهم حق في أن يتكلموا في ذلك، لكن نقول الأهم من القضايا الاقتصادية والسياسية، الأهم من ذلك قضايا الأخلاق، لأن الأخلاق هي الأساس. يهون علينا أن نجوع، ولا يهون علينا أن تنحل نساؤنا أو أن يقعنا في الفتنة أو أن تنتهك أعراضنا. يقول الشاعر: يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. أعراضنا أيها المسلمون هي الأساس، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. المرأة أيها المسلمون أساس في الأخلاق، فإذا تمت المحافظة عليها وتم الحرص على صلاحها صلح المجتمع، وإذا تسرب الفساد إلى عالم المرأة فسد المجتمع. يقول الشاعر: من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. مع أننا في الشرق أفضل بكثير مما في الغرب. في الغرب عندهم ملايين اللقطاء، ملايين، قد يصل اللقيط إلى أن يصير رئيسا للدولة. ماذا تتصورون أن يفعل اللقيط إذا صار رئيسا للدولة؟ أي فساد تنتظرون يصدر عنه؟ فهم في شر مستطير، يعيشون كالحيوانات. نحن لا نزال في خير في الشر بسبب هذا الإسلام، بسبب الأخلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فأخلاقنا أيها المسلمون والله أهم من كل القضايا السياسية والقضايا الاقتصادية. وليس معنى ذلك أن لا نتكلم على المنكرات سواء أكانت في القضايا الاقتصادية والسياسية، ولكن هنالك أولويات، ولا سيما على التنظيمات الإسلامية فهي مسؤولة أمام الله جل وعلا عن مثل هذا. لا بد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بما أوتيت من قدرات ووجاهات. وكذلك ولاة الأمر هم الأصل في هذا، فسيسألهم الله جل وعلا عما استرعاهم. لا بد أن يحرصوا على أخلاق الأمة وعلى أعراض الناس، وأن يحرصوا كل الحرص على بقاء المرأة مصونة كريمة. لا نمانع من تعليم المرأة ولا من خروجها لحاجتها، ولا من أن تكون المرأة مدرسة للنساء أو طبيبة للنساء، لا مانع من ذلك، ولكننا نحرص كل الحرص على إبعادها عن الرجال إلا من كان محرما لها أو زوجة أو زوجة. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، هذا هو ديننا، وهو أوضح من الشمس في وسط السماء. وإن جادل المجادلون وخلط المخلطون فلسنا مع تخليطهم ولا مع مستورداتهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. أيها المسلمون، إخوانكم في جمعية القرآن يريدون منكم مساعدتهم فيما وقفوا أنفسهم له، وقفوا أنفسهم بتعليم كتاب الله جل وعلا ونشر حلقات القرآن في جميع محافظات البلد، وهم بحاجة إلى من يسندهم، إلى من يدعمهم، إلى من يقف معهم في خدمة كتاب الله جل وعلا. فاحرصوا على أن تتشرفوا بهذا الشرف وهو خدمة كتاب الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا شك أن من يسهم بماله يسهم في تعليم القرآن وفي نشره. فلا يفوتنكم أيها المسلمون هذا الخير العظيم ولا هذا الشرف الرفيع. فالخيرية ها هنا خيرية لا مثيل لها. خيركم، هذا وسام من النبي عليه الصلاة والسلام، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنتم مدعوون بعد الصلاة للتبرع لهذه الجمعية، وهذا سند بما جمعتموه في الأسبوع الماضي لجمعية الإصلاح، هذا سند $100 وسند آخر بساعة يد واحدة وسند ثالث بمبلغ 28,000 ريال و400 ريال. فجزاكم الله خيرا، هذا مجموع ما جمعتموه في الجمعة الماضية. نسأل الله أن يضاعف لكم الأجر وأن يخلف عليكم بخير. وفي الختام يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.